أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا الكلام يقع في الفصل الثامن والأخير من المرحلة الرابعة الذي عنوانه المصنف في بعض أحكام الممتنع بالذات، وهو عنوان مأخوذ من الفصل الثامن عشر من المجلد الأول من الأسفار، ولكن صدر المتألهين جعل البحث عن الممتنع يقع على ثلاثة فصول من الثامن عشر إلى العشرين، ولكن المصنف أدمج تقريبا غالب ما ذكره صدر المتألهين في هذه الفصول ضمن فصل واحد هو هذا الفصل. وبعد أن قدمنا عدة مقدمات، منها أولا أن السؤال عن البحث هل هو بحث فلسفي وقد تقدم، ثم البحث عن موضوع الامتناع بالذات، يعني ما هو الأمر الذي يتصف ويحمل عليه أنه ممتنع بالذات، ثم انتقل الكلام إلى معنى التقابل المذكور في كلام العلامة بين الممتنع بالذات والواجب بالذات، وقلنا أنه ليس من التقابل الاصطلاحي. بعد ذلك ذكرنا أيضا مصادر هذا الفصل كما صدرنا الكلام. وقع يبقى الكلام فقط من باب المقدمات في أمرين. الأمر الأول في سبب الداعي لدخول هذا الفصل أو لكتابة هذا الفصل على ما ذكره صدر المتألهين، وما سيظهر من العبارة التي نقلها العلامة طبطبائي في هذا الفصل بألفاظها من الأسفار. وهذا أيضا السبب الذي دعا إلى كتابة هذا الفصل قد يحل معضلات البحث عن أصل كون هذا الفصل من الموضوعات والمباحث الفلسفية أو لا. لماذا؟ لأنه كما سيتبين معنا فيما يأتي وأنا أشير إليه إشارة، وهو أنه وقع كلام بين الحكماء وبعض المجادلين كما يسميهم صدر المتألهين من المتكلمين، وهو عدم تفريقهم بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية. نحن مر معنا في مباحث المنطق أن القضية الشرطية خاصة المتصلة يعني، وهو أوضح يعني الكلام فيها أوضح من المنفصلة، أن الشرطية المتصلة تارة يكون اللزوم والاتصال وتعليق الجواب على الشرط فيها اتفاقيا، يعني لا يرجع إلى سبب تكويني، أي لا علاقة سببية ومسببية بين المقدم والتالي، وتارة أخرى يكون هناك علاقة سببية ومسببية. مثلا مثال الشرطية المتصلة الاتفاقية كقولك إذا دخل زيد الصف أمطرت السماء مثلا، هذا سبب اتفاقي بمعنى أنه أقلي الوجود، لا نقصد بالاتفاقي أنه لا علة له لأنه لا اتفاق في الوجود، لكن أقلي يعني لا يرجع هطول المطر إلى المقدم وهو دخول زيد إلى الصف. أما في قولك مثلا إذا أشرقت الشمس وجد الصباح أو النهر، فهنا يوجد علاقة لزومية اتصالية ليست اتفاقية، يعني علاقة سببية ومسببية. خب هم وقع كلام بين المتكلمين من جهة والفلاسفة من جهة، أنه هل يعقل أن يكون هناك شرطية اتصالية لزومية يكون المقدم فيها والتالي من الأمور العدمية بل الممتنعة؟ يعني إذا كان ألف فباء، والحال أن ألف ممتنع بالذات وباء ممتنع بالذات. هنا قال المتكلمون بأن الممتنعات بالذات لما كانت أعداما ولا يمكن أن تدخل دار الوجود فلا يمكن أن يكون بينها لزوم، لأن اللزوم يرجع في الحقيقة إلى علاقة وجودية بين علة ومعلول وهكذا، فلا معنى بأن يكون هناك تلازم وشرطية متصلة لزومية بين ممتنعات. إذا كان الأمر كذلك خب ما فائدة هذا الأمر؟ قالوا فائدة هذا الأمر أنك لا يمكنك أن تقيم براهين لترفع ممتنعا بسبب لزومه ممتنعا آخر، كقولك لو كان شريك الباري موجودا للزم التسلسل. خب قولك لو كان شريك الباري موجودا لزم التسلسل، التسلسل ممتنع بالذات وشريك الباري ممتنع بالذات، ف فكيف يكون التسلسل ملزوما أو لازما لوجود شريك الباري وهما أمران عدميان ممتنعان؟ ما معنى التلازم بين أمرين ممتنعين؟ ومن هنا أشكل على كثير من البراهين التي جاء بها الفلاسفة من هذا القبيل. هذا كله سيأتي معنا، ولكن أنا قدمت لكي أقول إنه صدر المتألهين وأكد على هذا الأمر الشيخ حسن زاد آمل في تعليقته على الحكمة المتعالية، يعني على الأسفار المطبوعة طبعة مستقلة، أنه في الحقيقة سبب ذكر هذا الفصل هو هذا الإشكال، وبالتالي هذا الفصل كله لأجل تمهيد للجواب عن هذا الإشكال. خب إذا كان الأمر كذلك، في الحقيقة أصلا لا يأتي سؤال هل أن هذه المسألة فلسفية أم ليست فلسفية، لأنها جاءت من باب دفع دخل مقدر. وقلنا بأن المسائل التي لابد أن تشكل هوية العلم وشاكلة العلم إنما هي المسائل التي يبحث فيها عن الموضوع، أما ما دخل في العلم من باب دفع الدخل المقدر فلا يستشكل به على أصل العلم. هذه نقطة. النقطة الأخيرة هي هيكلية هذا الفصل. أنا سأذكر القضايا. طبعا المصنف هنا جعل هذا الفصل فصلا طويلا لما ذكرناه من أنه أدمج ثلاثة فصول مذكورة في الأسفار في فصل واحد، ولكن كعرض سريع حتى تتضح خارطة البحث، فإن المصنف هنا ذكر في الحقيقة يوجد 9 قضايا ذكرها المصنف في هذه في هذا الفصل. القضية الأولى هي أن الممتنع بالذات لا تتعقل حقيقته، ليس له هوية أو ماهية متعقلة، وما معنى هذا الأمر كما سيأتي. المسألة الثانية أن الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير، هذا طبعا تقدم ولكن سيكرره المصنف. ثالثا أنه لا يكون لشيء واحد امتناعان سواء بالذات أو بالغير، كما سيأتي أيضا تفصيله وتوضيحه، وأن وقع في بعض الشروحات يعني شرح فيه شبهة وإشكال على هذه القضية، أنه لا يمكن لشيء أن يكون ممتنعا بالذات بامتناعين بالذات، أو ممتنعا بالذات وممتنعا بالغير. مثلا يوجد امتناع واحد، إما ممتنع بالغير فقط أو ممتنع بالذات واحد فقط، هذه قضية. ثم ينتقل إلى القضية الرابعة وهي تلازم الممتنعات، وهذا لب البحث، هذا لب البحث، تلازم الممتنعات، كيف يقع التلازم بين الممتنعات. هنا يقسم البحث إلى قضيتين، أن التلازم بين الممتنعات لا يكون إلا بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، ولا تلازم بين ممتنعين بالذات، هذه هي القضية الخامسة. فإذا القضية الرابعة أن التلازم بين الممتنعات لا يكون إلا بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، يعني ممتنع بالذات لازمه ممتنع بالغير، أو ممتنع بالغير لازمه ممتنع بالذات باعتبارين. القضية الخامسة هي أنه لا تلازم بين الممتنعين بالذات. شو يعني لا تلازم بين الممتنعين بالذات؟ يعني بينهما إمكان بالقياس، مثل الواجبين بالذات على ما تقدم. الواجبين بالذات ما في بيناتهم تلازم، لأن كل تلازم يرجع إلى العلية، وقد فرضا واجبين فلا علية، فلا أحدهما علة للآخر ولا هما معلولان علة ثالثة، وقد فرضا واجبين بالذات، فلا تلازم بين الواجبين بالذات، إنما هو إمكان بالقياس. يقول الأمر نفسه بالنسبة إلى الممتنعين بالذات، فلا تلازم بين التسلسل والدور مثلا، لأنهما ممتنعان بالذات. نعم يوجد تلازم بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير على ما سيأتي بحثه وتفصيله، هذه مسألة مهمة جدا. ثم في المسألة السادسة والسابعة هو عبارة عن دفع دخل مقدر، هذا الذي ذكرنا. الدفع الدخل المقدر الأول إذا كان الممتنع بالذات كما ذكرتم في المسألة الأولى لا يتعقل، فكيف تقولون ممتنع بالذات؟ كيف تتصورون التسلسل؟ طبعا هنا المصنف جوابه هو الحمل الأول والحمل الشائع كما سيأتي، أنكم تقولون الممتنع بالذات لا يتعقل، خب أنتم تتعقلون التسلسل وتمنعونهم، فكيف الممتنع بالذات لا يتعقل؟ هذا سيشير إليه المصنف كدفع دخل. أما القضية السابعة أيضا هي دفع دخل مقدر، هو أنه قلتم أن الممتنعات بالذات لا تلازم بينها، بينما نجد أنكم في البراهين تنتقلون من ممتنع بالذات إلى ممتنع بالذات، مثل نفي الإمكان عن الواجب لتثبتوا نفي الماهية عنه، تقول لا ماهية للواجب، ممتنع بالذات أن يكون للواجب ماهية، لماذا؟ لأنه ممتنع بالذات أن يكون له إمكان، والإمكان لازم الماهية مثلا. فنجد في براهينكم انتقال من ممتنع بالذات إلى ممتنع بالذات، فما حله؟ طبعا الحل الذي سيذكره المصنف مهم جدا جدا من ناحية البحث في الإلهيات. المسألة الثامنة أن الممكن بالذات من حيث هو ممكن بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات. طبعا هذه مسألة واضحة وسيذكرها، أن الممكن هو متساوي النسبة، فلا يمكن لأمر ممكن بالذات أن يستلزم ممتنعا بالذات من حيث هو ممكن بالذات، هذا سيذكره. والقضية التاسعة والأخيرة هي دفع دخل المقدر على هذه القضية كما سيأتي. فإذا هذه هي المقدمات التي لابد من ذكرها. الثاني الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير. نعم، هذا طبعا تقدم ولكن سيكررها المصنف. إذا المصنف قال يعني وصلنا إلى هنا، قال في الأسفار بعد كلام له في أن العقل لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده وعدم تناهي عظمته وكبريائه، كذلك لا يقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه ومحوضة بطلانه ولشيئيته. هذا الحكم المصنف في الحقيقة لم يبسط الكلام في هذا الأمر، إنما جعله مقدمة لما سيأتي. يقول يعني يريد أن يقول قال في الأسفار بعد أن قال كذا بدأ بأحكام الممتنع بالذات. ولكن نحن سنقف على هذه المسألة لأنها مسألة مهمة في الحقيقة من الناحية النظرية المعرفة. حتى يوجد في الحقيقة عبارتين مهمتين لصدر المتألهين. العبارة الأولى التي سأنقلها هي نفس العبارة التي أشار إليها المصنف ولم ينقلها بلفظها، والعبارة الثانية أيضا في صفحة في المجلد الأول صفحة 387 من الأسفار. فالعبارة الأولى من المجلد الأول صفحة 236، والعبارة الثانية في المجلد الأول صفحة 387 من الأسفار. ولكن طبعا يوجد عبارات أخرى، ولكن هاتين العبارتين في الحقيقة كافيتين في نقل المطلب الذي نريد الإشارة إليه. نقرأ عبارة صدر المتألهين لنفهم بالدقة ماذا يريد أن يشير، ثم نبسط الكلام في هذا الأمر بأن هذا يعتبر من المهمات، لأن المدعى في هذا الأمر هو أن الممتنع بالذات لا يتعقل والواجب بالذات لا يتعقل. هذا هو المدعى. خب ما معنى لا يتعقل؟ يوجد لا يتعقل بالكون، لا يتعقل بالوجه، لا يتعقل مطلقا يعني إذا لا يتعقل حتى بالوجه، خب كيف تحكمون؟ لا يتعقل بمعنى لا يعلم حضورا، خب لا يعلم حضورا بأي وجه سيأتي إن شاء الله، لأن المسألة ليس لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها. الكلمة الأولى لصدر المتألهين قال في المجلد الأول صفحة 236، واعلم أن العقل لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده وعلوه وشدة نوريته ووجوبه وفعليته وعدم تناهي عظمته وكبريائه. فإذا هذه العبارة يقول واعلم أن العقل لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب لأجل أي أمر ذكر البرهان، لغاية مجده، لإطلاقه يعني لإطلاقه من جميع الجهات. سنتبين هذا البرهان ما هو يعني دائرة البرهان، لا ينبغي النتيجة لا ينبغي أن تكون أوسع من المقدمات. هذه المقدمات أي نتيجة تعطينا؟ هل تعطينا عدم الإحاطة بالواجب أم عدم المعرفة مطلقا كما سيظهر؟ يقول كذلك لا يقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه ومحوضة بطلانه ولا شيئيته. فكما لا ينال ذات القيوم الواجب لأنه محيط بكل شيء، لاحظ قال ذات القيوم الواجب، ما قال صفاته وآثاره وآياته، قال ذات القيوم الواجب لأنه محيط. أيضا أعطى برهان آخر وكأنه تكرار للبرهان الأول وهو الإحاط، أنه محيط بكل شيء فلا يحاط للعقل، يعني لا يكون العقل محيطا به، فذكر استحالة التعقل لاستحالة الإحاطة بالمطلق. يقول فكذلك لا يدرك الممتنع بالذات لفراره عن صقع الوجود والشيئية. خب الممتنع بالذات هو ذات العدم، ولا يمكن للعقل أن يتعقل ذات العدم، لأن التعقل لا يحتاج في الحقيقة إلى نوع من الإشارة، والإشارة لا تكون إلا لموجود، فلا حظ له من الهوية حتى يشار إليه ويحيط به العقل ويدركه الشعور ويصل إليه الوهم. كما تقول مثلا في الحس أنت لا يمكنك أن تلمس مثلا أن تلمس الطاولة غير الموجودة، هل يمكنك أن تدرك حرارة الطاولة غير الموجودة؟ قل مستحيل. قل لماذا مستحيل؟ قل لأنه لا شيئية للمدرك حتى يدرك. هكذا هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية التي قد تكون أوضح وفيها نكات يعني توضح هذه العبارة في المجلد الأول صفحة 387، يقول صدر المتألهين: إن العقل كما لا يستطيع أن يطيق إشراق نور الأول، لاحظ يطيق إشراق نور الأول تعالى، ويتعقل كنه مجده. كنه مجده يعني هنا أضاف لفظة الكنه وجلاله لغاية سطوع شمس كبريائه وفرط ظهوره وفعليته، كذلك لا يقدر أن يتعقل الممتنع بالذات لفرط نقصه، إلى أن يقول: فما لا وجود له لا شيئية له. والعقل الإنساني يقدر على إدراك ماهيات الأشياء وشيئياتها، ولا يقدر على تعقل الوجود الصرف الذي لا شيئية له، يقصد الله ما هي هنا كما في الواجب جل اسمه، ولا على تعقل العدم الصرف الذي لا شيئية له أيضا بوجه من الوجوه. هاتان العبارتان. الآن نأتي إلى بيان المسألة، بيان المسألة من جذورها ومن أساسها. فنقول إن الإدراك عموما، إن الإدراك عموما إما أن يكون إدراكا حضوريا بالكون، إما أن يكون إدراكا حضوريا بالوجه، إما أن يكون إدراكا حصوليا بالكون، وإما أن يكون إدراكا حصوليا بالوجه. هذا ما قرروه في كلماتهم، وهذا حصره حصر عقلي. مثال الإدراك الحضوري بالكون كإدراك كل شخص لذاته، كل شخص يدرك ذاته لا بالوجه، يدركها لأنها عينه، نوع من اتحاد المدرك والمدرك، هذا إدراك حضوري بالكون. إدراك حضوري أيضا بالكون كإدراك الواجب تعالى لصفاته وآثاره وحتى مخلوقاته على بعض المباني، مبنى صدر المتألهين، لأنه فاعل بالتجلي. إدراك حضوري يعني لا يوجد شيء خارج يعني الله يدركه حصولا وانفعالا، طبعا على بعض المباني، حاليا لا نريد الدخول في المباني، ولكن هذا إدراك حضوري بالكون. ما هو الإدراك الحضوري بالكون؟ هو حضور ذات الشيء بوجوده عند المدرك. أما الإدراك الحضوري بالوجه، الإدراك الحضوري بالوجه مثاله عند صدر المتألهين كإدراك المعلول للعلة بحضورا. صدر المتألهين خلاف المشى يقول بأن المعلول يدرك علته ولكن لا يدركها بالكنه لعدم الإحاطة، لأن الإدراك بالكنه يحتاج إلى إحاطة، ولكن المعلول للاتصال الفطري والجبلي بالعلة فهو في الحقيقة حاضر عند العلة بمقداره، فيكون مدركا لعلته حضورا لكن لا على نحو الإحاطة، على نحو أنه في الحقيقة كل هو عين الربط والتعلق. أحسنت، لأنه عين الربط والتعلق، فهو كل مدرك له هو مدرك لما هو بالذات، لأنه يعني كل ما بالغير هو يعني كونه بالغير مأخوذ في قوامه، فحتى كل يعني إدراكه للعلم والقدرة والحياة هو إدراك حضوريا لرشحة من رشحات العالم المطلق والقادر المطلق، ولكن هذا بالوجه مو بالكون بطبيعة الحال.
ما يقولون بأن المادي يعلم بصورته
المجردة؟ نعم، هذا عن صدر المتألهين. أما عن
هذا يكون إدراك حضوري بالوجه
للصورة، نعم. أما مثلا عند شيخ الإشراق السهر ورد الإدراك الحسي عنده حضوري، إدراك الحسي حضوري من الصورة، ولكن هذا هو. طبعا الآن نأتي، هذا الإدراك الحضوري بالكون هو الإدراك الحضوري بالوجه. أما الإدراك الحصولي بالكون، خب هذا واضح، الإدراك الحصولي بالكون هو الذي يبحث عنه مثلا في مباحث الوجود الذهني. طبعا هنا يوجد إشكال تعرض له صدر المتألهين وأجاب عنه العلامة طبطبائي في حاشيته على الأسفار وفي رسالة البرهان، هو هذا على الهامش كي لا نخلط الأبحاث، هو أنه قال شيخ الرئيس في الشفاء، قال أنه لا تدرك ماهيات الأشياء بالكنه، وأن حقائق الأشياء لا تدرك بالكنه، هذا مشهور حتى ذكره شيخ المظفر في الإنارة في منطق المظفر، لكن يوجد كلام هذا خليه على جنب. ولكن الإدراك الحصولي بالكون هو إدراك الماهيات بما هي هي، وأصلا قوام قوام إبطال الصفصطة عند الحكيم الإلهي، قوام بحث الوجود الذهني عند الحكيم الإلهي هو حضور الماهية بنفسها لدى الذهن. فإذا لم تكن حاضرة بنفسها ولو بكنه من كنهها، فهذا يبطل أصل نظرية الوجود الذهني على ما لها من إشكالات ليس محل بحثها الآن. أما الإدراك الحصولي بالوجه هذا أوضح ما يكون، كالإدراك الأمور بلوازمها وبخواصها، إدراك الأمور بخواصها، إدراك الأمور بلوازمها، لا إدراكها بما هي بماهياتها، يعني كأن تدرك الإنسان بخاصيته، تدرك الفرس بخاصة من خواصه، هذا إدراك بالوجه. هذه هي أنحاء الإدراك. الآن نأتي إلى الواجب تعالى. هل يدرك الله سبحانه وتعالى بالإدراك الحضوري بالكون؟ حتما لا. يا من لا يعلم ما هو إلا هو، لا يدرك إدراكا حضوريا لأنه لا يحاط. فهذا هو القدر المتيقن من قولنا أنه لا يدرك. النقطة الثانية، الأمر الثاني، إدراك الواجب تعالى بالعلم الحضوري بالوجه، خب هذا نفس صدر المتألهين يسلم به، بل يقول أصلا نحن لا نعلم من الكمالات إلا بما هي عين الربط والتعلق لله. فبالتالي هو نحن نعلم بالوجه حضورا. أما بالنسبة للإدراك الحصولي بالكون، حتما ولا شك ولا ريب أن الواجب تعالى لا يدرك بالإدراك الحصولي بالكون، لأن الإدراك الحصولي بالكون لا يكون إلا للماهية التي هي لا بشرط على الخارج والذهن، التي تكون في الخارج بوجود خارجي وتأتي بعينها إلى الذهن بوجود ذهني كما ذكرنا في باب الوجود الذهني. فإذا حتما لا تدرك، حتى أيضا لا تدرك يعني بهذا العلم الحصولي بالكون بمعنى أنه يوجد ماهية تحضر في موطنين الذهن والخارج، هذا لا يوجد في حق الواجب لأنه لا ماهية له. أما الإدراك الحصولي بالوجه، نعم لما لا، أصلا هكذا ندرك الواجب حصولا نحن بالمفاهيم، بالمفاهيم التي لا تعين ذاته بما هي لأنه فاقد للماهية، يعني فاقد للمفقود، يا فاقد كل مفقود كما في بعض الأدعية، يعني مش أنه فاقد لكمال، يعني الماهية ليست بكمال. فإذا نعم نحن نعلم بالعلم الحصولي بالوجه بالله، نعم، وإلا ما معنى إطلاق أنه واجب الوجود؟ ما معنى إطلاق أنه واحد بالوحدة الحقيقية الحقة مثلا؟ ما معنى هذه المفاهيم التي نطلقها على الواجب أليست إدراكا للواجب حصولا لا بالكون؟
معقولة ثانية،
ولكن إدراك صح، معقولة ثانية
حصولي، حصول الماهيات، هذه مو ماهية،
لا هذه نعم، ولكن جيد، ولكن المعقولات الثانية الفلسفية هي موضوعها الوجود. يعني أنت عندما تقول الله واجب بالذات، الواجب بالذات هذا معقول ثاني فلسفي أو أولي؟
واجب الوجود بالذات،
مفهوم واجب الوجود بالذات
معقول ثاني.
خب معقول ثاني وين موضوعه، الماهية أم الواجب أم الذات الإلهية؟
الذات الإلهية،
هذا هو. يوجد مفهوم معقول ثاني فلسفي ليس عارف الماهية،
بس اصطلاحا يسمى عن الحصولي.
نعم، لكن من أي باب؟
العلم الحصولي مو مختص بالماهيات؟
لا لا، مقصود هنا العلم الحصولي الذي يكون هناك، العلم الحصولي بالكون مقصود هنا، يعني العلم الحصولي الذي تكون هناك ماهية تأتي في الخارج وتأتي إلى الذهن.
نعم،
هذا فقط. أما نحن وإلا المصنف في المرحلة الأولى عندما تكلم عن الوجود، عندما تكلم عن قضية الوجود، ذكر مسألة مهمة في آخر فرع، يقول فقد بان أن في الفرع الأخير في الفصل الثاني من المرحلة الأولى، قال فقد بان أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها كالماهيات الموجودة في الخارج التي لها صورة عقلية، وبان أيضا أن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات ليست نسبة الماهية الكلية إلى أفرادها الخارجية. فهو يريد أن ينفي هذه النسبة، أن للوجود هو أن الوجود لا بشرط عن الخارج والذهن، يقول لا، الوجود عن الخارجي. فبالتالي نعم، فبالتالي هذه المفاهيم، أنت عندما تقول الله واحد، عندما تقول الله واجب الوجود، هذه المفاهيم ليست معرفية؟ إذا لم تكن معرفة وإذا لم تكن إدراكا، فإذا كل الإلهيات ستكون صفصطة وبلا معنى. وهذا هذا بالنسبة، فإذا تبين من هذا الأمر أنه على مباني صدر المتألهين الواجب يدرك حضورا بالوجه على مبناه، ويدرك حصولا بالوجه أيضا، وهو الذي يسمى معرفة بالصفات والآثار أصلا، لا المعرفة بالذات. وهذا ما أشار إليه في عبارته، لأن المصنف عندما قال، طبعا المصنف هنا الصدر المتألهين في عبارته لم يشر إلى العلم الحضوري بقرينة أنه قال واعلم أن العقل، يعني يشير إلى الحصول، والدليل عليه قال ويتعقل كنها مجده، يعني هو يتكلم عن قضية الكنه. أما غير الكنه نعم، مفاهيم وجودية. هذا أولا. بالنسبة إلى الممتنع، خب تبين بالنسبة إلى الواجب بالذات كيف يتعقل وكيف لا يتعقل، وأن هذا الكلام دا ينبغي أن يطلق على إطلاقه إلا بد من تقييده بما ذكرنا. النقطة الثانية بالنسبة إلى الممتنع، نأتي إلى نفس الترتيب. الممتنع بالذات لا يمكن أن يدرك حضورا لا بالكنه لا بالوجه، لأن العلم الحضوري هو حضور الوجود، والممتنع لا وجود له، فلا يدرك حضورا، لأن قوام العلم الحضوري أن يكون هو الحضور الموجود. فالممتنع بالذات لا يمكن أن تقول أنا أعلم حضورا بالتسلسل، أعلم حضورا بالدور، أعلم حضورا بتقدم الشيء على نفسي، لا يمكن. فبالتالي لا يعلم حضورا لا بالوجه ولا بالكون. هل يعلم حضور، هل يعلم حصولا بالكون؟ الكلام هو الكلام، أيضا لا يعلم حصولا بالكون. لماذا؟ لأن الممتنع بالذات لا ماهية له، والعلم الحصول بالكون على ما تبين في مباحث الوجود الذهني مختص بالماهية. وتبين معنا في الفرع الأول والثاني من الفصل الأول من هذه المرحلة أن الإمكان لازم الماهية، فبالتالي ما لا يكون ممكنا لا ماهية له. فإذا كان الممتنع لا ماهية له فلا يعلم بالعلم الحصول بالكون الذي هو مدار البحث في الوجود الذهني. بقي فقط مسألة، أن الممتنع بالذات هل يعلم بالوجه؟ نعم يعلم بالوجه، يعلم بالوجه من خلال الآثار ومن خلال التقدير، كل هذا الذي ذكره المصنف والذي سيذكره أيضا المصنف عند دفع دخل المقدر، أنه يعلم بالعنوان، يعني يعلم بالعنوان، يعني بالحمل الأولي تجاه المصادق المفروضة. فبالتالي نعم التسلسل لا ماهية له، ولكن التسلسل كيف يعلم؟ من خلال فرض سلسلة موجودات بينها علية ومعلولية في الخارج، هذه تقول هي ممتنعة، ولكن أنت لم تدرك ماهية من الماهيات في الحقيقة. تدرك مثلا، تدرك فرض وجود علل لا متناهية، هذا فرض وجود علل لا متناهية ليس ماهية، هو فرض تحقق أمر تحكم عليه بالامتناع. فإذن إذا تبين هذا الأمر، إذا تبين هذا الأمر يصبح واضحا في الحقيقة الوجه الذي لابد من تقييده وذكره في كلام المصنف. قال سواء المصنف هنا أم صدر المتألهين، قال في الأسفار بعد كلام له أن العقل لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب، فلابد أن تحمل حقيقة الواجب هنا على بمعنى على الكون، بالذات لغاية مجده وعدم تناهي عظمته وكبريائه. طبعا هنا لغاية مجده وعدم تناهي، هذا الدليل يصبح دليلا لأي شيء، هو كأنك في مقابل هذه الأمور كلها تضع لعدم الماهية له، يعني لغاية مجده وعدم تناهي عظمته وكبريائه، هذه كلها حد أوسط، حد أوسط يمكن أن نستعيد عنها بكلمة واحدة، عدم الماهية. لماذا؟ لأن الماهية حد الوجود، وهذا لا حد له، وعدم تناهي. فيمكن أن تصيغ البرهان، يعني كلام صادر المتألهين أحيانا لا يكون من حيث الصياغة واضحا، تقول يمكن أن تقول هكذا، العقل لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات، يتعقل حقيقة الواجب يعني يتعقل كنه الواجب بالذات حصولا. لماذا؟ لعدم الماهية. وقد تبين في مباحث الوجود الذهني أن التعقل الذي يكون بالكون لا يكون إلا للماهية وبالماهية. طبعا هم تسأل، قلت فلماذا قال الشيخ الرئيس بأن الماهيات لا تدرك؟ هذا له بحثه يعني، والعلامة لا يقبل هذا الكلام على إطلاقه كما ذكره الشيخ الرئيس. طبعا يقول هذا في صعوبة، ما في صعوبة، بسبب أنه أحيانا الفصول تحتاج إلى كثير بحث، يعني أنت حتى تدرك الفصل المميز تحتاج إلى بحث مرهق، ولكن احتياجك إلى بحث مرهق هذا يرجع إلى نقص في المدرك، مش إلا أن الأمر لا يدرك، عرفت كيف؟ وإلا هناك بعض البصائر تدرك بالكون، يعني العدد 2 لا يدرك بالكون، يدرك بالكون. الأمور الرياضية كلها تدرك بالكون، المثلث لا يدرك بالكون، يدرك بالكون. لذلك كانت العلوم الرياضية هي كلها معروف، ولذلك يعني هذا ما صرح به حتى طبعا تلميحا شيخ الرئيس في طبيعيات الشفاء، وأنه لماذا كان يبتدأ بتعليم الرياضيات قبل تعليم الطبيعيات وتعليم الفلسفة، قل لأن كلها الأمور معروفة، يعني لا تحتاج إلى، يعني تعريفاتها ليست مشكلة، العدد اثنين، المثلث، المربع، المربع كيف لا أعرف كله؟ أعرف كله مثلا. بينما عندما تأتي مثلا إلى المغناطيس، خب المغناطيس حتى أعرف كله بدي تجارب وشوف كيف يفترق عن المعدن الآخر، ومن قال أن هذه الخاصية خاصة به، لعل هناك في يوجد معدن آخر لم نكتشفه بعد له خاصية جذب الحديد كما للمغناطيس، وبالتالي فيحتاج إلى تجارب ويحتاج إلى كثير من الأمور لمعرفة خواصها المميزة. ولكن بالنسبة للأمور الرياضية الهندسية واضح، الخط، الخط لا يعرف كله، يعرف كله مثلا. هذا يذكره العلامة الطباطبائي في رسالة البرهان وفي حاشيته على الأسفار. كذلك لا يقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات. خب لماذا لا يتصور الممتنع بالذات؟ كان يمكن للمصنف أن يقول لأن الممتنع بالذات أيضا لا ماهية له، ولكن ذكر هنا أنه لغاية نقصه ومحوضة بطلانه، يعني لا ماهية له، مو لأجل عدم تناهيه، لأن الماهية حد الوجود، فلا بد من وجود أولا ثم ماهية. فالحد الأوسط هو الحد الأوسط، ولكن من طريقين. يعني ما هو الأمر الذي ليس له ماهية؟ إما المطلق اللا حد له، وإما غير الموجود، كلاهما يعني حد الوجود. ما هو المقابل؟ لاحظ كيف تصير المسألة برهانية. نقيض، نقيض حد الوجود هو الذي لا حد له. خب ما هو الذي لا حد له؟ فردا، إما مطلق فلا حد له، إما غير موجود فلا حد له. لاحظ هذا الممتنع لا حد له، مطلق لا حد له، فكلاهما لا ماهية له من هذا الباب. ولا شيئيته. هنا ذكر هذا الأمر، ثم يشرح في المسألة الثانية، المصنف يشرح في المسألة الثانية، وهذه المسألة في الحقيقة مرت معنا نحن سابقا. ما هي هذه المسألة؟ مسألة أن الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير. خب هذا واضح وبرهانه واضح جدا، ونرجع إلى التعريف ليتبين برهانه. الممتنع بالغير يعني أنه بالغير، هنا بالباء باء السبب، الباء باء السبب، كما تبين سابقا في الفرق بين بالغير وبالقياس إلى الغير. قلنا بالغير يعني باء السبب، يعني بسبب الغير صار متصفا بأنه ممتنع. خب هل يمكن للشيء الذي في نفسه وبنفسه ممتنع بالذات أن يصبح بسبب غيره ممتنعا؟ ما هو، ما هذا إلا تناقض. لماذا؟ لأن قولك ممتنع بالغير يعني ليس من حيث هو هو ممتنع، إنما صار بسبب الغير ممتنعا، وهذا لا يكون في الممتنع بالذات، لأن الممتنع بالذات لا يحتاج إلى الغير ليتصف بالامتناع، فلا يمكن للممتنع بالذات أن يكون ممتنعا بالغير، يعني بسبب الغير، وهذا تقدم يعني سابقا معنا. قال وكما تحقق أن الواجب، أيضا الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير. لماذا؟ لأن نفس البيان، نفس البيان، لأن الواجب بالغير يعني صار واجبا بسبب الغير، يعني هو من دون الغير لا يتصف بالوجوب. ما معنى من دون الغير لا يتصف بالوجوب؟ يعني ليس واجبا بالذات، فلا يمكن الجامع بين الواجب بالذات والواجب بالغير. وكما تحقق أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بسبب غيره، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره بمثل ذلك البيان. هذه المسألة الأولى وقد تقدم. المسألة الثانية أحسن، المسألة الثالثة هي أنه لا يكون لشيء واحد امتناعا، لا يكون شيء واحد امتناعا. ولكن عبارة المصنف، تعال نقرأ عبارة المصنف حتى نستظهر ماذا يريد المصنف، ثم نبين الحق في المسألة خلافا لما ذكره بعض الشراح. الشيخ المصباح يوجد إشكال كبير في ما شرحه في هذا الخصوص كما سيتبين. يقول وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذاته وبغيره، أو بذاته فقط أو بغيره فقط، فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك. هذه العبارة خلينا نقف عندها. العبارة شو ألفاظها؟ هذا لفظ العبارة، يقول وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذاته وبغيره، يعني وجوب بذاته ووجوب بغيره، أو بذاته فقط، شو بنفهم يعني وجوبان بذاته، أو بغيره فقط يعني وجوبان بغيره. فكر، فإذا الفروض الموجودة أن يكون لديك وجوب بذاته ووجوب بذاته، وجوبان بالذات. الفرض الثاني وجوب بغيره ووجوب بغيره. الفرض الثالث وجوب بذاته ووجوب بغيره. الفرض الرابع وجوب نفس الشيء، يعني وجوب بذاته أو وجوب بغيره، يعني فرض. هذه الفروض ثلاثة، هذه الفروض. فإذا ثلاثة فروض، ثلاثة فروض. نأتي لكل فرض. أما بالنسبة للفرض الأول، هل يمكن أن يكون لشيء وجوب بالذات ووجوب بالذات؟ هذا واضح البطلان، يعني لا كلام فيه. لماذا؟ لأن الوجوب بالذات الثاني هو ليس له قيمة في الحقيقة. يعني لا يمكن أن تقول ألف واجبة بالذات فدخل الوجود في قوامها، وواجبة بالذات بوجوب آخر. خب الوجوب الآخر هذا لن يضف شيئا فلسفيا حكميا وجوديا، فلا يمكن له وجوبان أن يكون له وجوبان.
الشيء يكون له وجوب بالذات؟
يعني هو واجب بالذات.
هو واجب بالذات؟
هو واجب بالذات بوجوبين بالذات. هذا هو يريد أن ينفيه. هذا يريد أن ينفيه. نأتي إلى الفرض الثالث. الفرض الثاني شوي ندركه. الفرض الثالث هو أن يكون لشيء واجب يكون له وجوب بالذات ووجوب بالغير. خب وجوب بالذات ووجوب بالغير هذا أيضا واضح البطلان، يكون لأن الوجوب بالغير هو أصلا لا يكون إلا فيما لا يكون واجبا بالذات، كما تقدم، كما تقدم. واضح صحيح؟ هذا ما بدأ استئناف شرح. واجب بالذات لا يكون واجب بالغير، يعني لا يكون للشيء واجب بالذات ووجوب بالغير. نأتي إلى هذا الفرض، هل يمكن للشيء أن يكون له وجوبين بالغير؟ خب الشيء الذي له وجوبين بالغير يعني ليس واجبا بالذات، صحيح؟ يعني ممكن بالذات، ممكن بالذات ولكن له وجوب بالغير ووجوب بالغير. هذا ما المانع فيه؟ بالعكس المصنف صرح به. أين صرح به؟ صرح به المصنف في الفصل الخامس، في التنبيه الأخير من الفصل الخامس، عندما كان يبحث عن الوجوب السابق واللاحق. قال وليعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير كما أن الوجوب السابق كان بالغير. فالممكن الموجود متصف بوجوبين بالغير، وجوب سابق بالغير ووجوب لاحق بالغير. نعم فيوجد وجوبين، محفوفون بالوجوبين بالغير، كلاهما بالغير. إن قلت نعم ولكن منظور المصنف وجوبين بالغير من جهة واحدة، يعني بأن يكون هناك وجوب سابق بالغير وهم وجوب سابق آخر بالغير، نقول صح هذا مو ممكن. مو ممكن أن يكون هناك وجوب بالغير من جهتين، من جهة واحدة. أما وجوب بالغير من جهتين ما في مشكلة، يعني وجوب بالغير ووجوب بالغير من جهتين ما في مشكلة. نعم وجوب وجوبين بالغير من جهة واحدة هذا مو لا يمكن، يعني يصبح نفس الإشكال إنه يوجد وجوب سابق بالغير وهم وجوب آخر سابق بالغير.
وهذا وجوب بالذات وبالغير كذلك محال؟
أي الوجوب بالذات نعم، لأن يكون شيء واجب بالذات وواجب بالغير.
هو
جيد.
في سلسلة العقول الطولية ما في
وجوبان
بالغير؟
بلى بكل الممكنات في وجوبين بالغير.
بس كل الممكنات.
نعم على الأقل وجوب السابق واللاحق. دائما في وجوبين بالغير، ولكن ولذلك أنا أقول أنه الوجوبين بالغير ما في مشكلة فيه، اللهم إلا أن يقال أي شيء من جهة واحدة.
أنا أقصد مو أن الشيء له وجوبان، يعني هذا الشيء يعني الله سبحانه وتعالى أوجبه
يعني واجب بالغير
والعقل كذلك أوجبه مثلا.
ولكن هذا لا يصبح وجوبين، هذا يصير فعل بالتسخير، يعني هذا فعل يعني ينسب إليهما ولكن ينسب يعني
ما يكون إنجاب.
نعم يعني ما مو إجابين، حتى لو فرض إجابين ما في مشكلة، ولكن مو من جهة واحدة، يعني إيجاب من العلة البعيدة وإيجاب من العلة القريبة مثلا. يعني حتى لو سلمنا يبقى الكلام هو الكلام، أنه يمكن فرض وجوبين بالغير من جهتين وباعتبارين. لاحظ عبارة المصنف يقول وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذاته وبغيره، هذا الفرض الثالث. أو بذاته فقط هذا الفرض الأول يعني وجوبان بذاته، أو بغيره فقط هذا في كلام، في كلام أو بغيره فقط لابد من إضافة أي قيد من جهة واحدة. أما وجوبان بالغير من جهتين ما في مشكلة. الشيخ طبعا الشيخ المصباح أطلق الكلام، قال يعني مباشرة قال وجوبان بالغير بالنسبة إلى ممكن هذا لا يصح، ولكن لابد من تدقيق في هذه المسألة. طبعا الشيخ حسن زاد آملي أيضا في حاشيته قال لا، في الحقيقة منظور المصنف، منظور المصنف هنا أنه لا يوجد وجوب بالذات ووجوب بالغير مجتمعين، يعني فقط يريد صدر المتألهين أن يقول لا يمكن أن يجتمع وجوب بالذات ووجوب بالغير، فقط يريدها يعني كأن صدر المتألهين يقول الشيخ حسن زاد آملي كأن صدر المتألهين هو يتكلم فقط عن هذه الصورة، يعني كأن صدر المتألهين يقول لا يمكن أن يكون الشيء واجبا بذاته وواجبا بغيره فقط. خب ماذا تفعل في قوله أو بذاته فقط أو بغيره فقط؟ يقول هم أو بمعنى إما، هذا بيان توضيحي، وكأن هكذا يريد صدر المتألهين. وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذاته، إما بذاته فقط أو بغيره فقط، كان هو يوضح مو يأتي بفروض جديدة، إما بذاته فقط إما بغيره فقط، مو يأتي بفرض جديد، هو يتكلم عن فرض واحد، يريد أن يقول لا يوجد وجوب بالذات وبالغير، إما بذاته إما بغيره. لاحظت؟ فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك. الكلام في الممتنع هو عين الكلام في الواجب، بأي معنى؟ لا يكون الشيء ممتنعا بالذات وبالغير. والأرجح ما ذكره الشيخ حسن زاد آملي، لماذا؟ لهذه الجملة التي ذكرها صدر المتألهين، قال فإذا قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات. وهذه قضية مرت معنا، أن كل شيء يكون بالغير هو ممكن بالذات، الممكن بالذات هو الذي إذا لم توجد علته كان ممتنعا بالغير، وهو الذي إذا وجدت علته كان واجبا بالغير، فلا يتصف بوصف الغير إلا ما كان ممكنا بالذات. أما الممتنع فإما بالذات وإما بالغير، فلا يمكن أن يكون هناك شيء بالذات وبالغير في نفس الوقت، يعني ممتنع بالذات وممتنع بالغير، أو واجب بالذات وواجب بالغير. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الثالثة. وصل الكلام، يبقى الكلام في المسألة الرابعة وهي التلازم، يأتي والحمد لله رب العالمين.